بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
عليه الصلاة والسلام. فرغ المصنف رحمه الله من الشروط، من شروط الصلاة، ثم بدأ بالأركان. لماذا قدم الشروط على الأركان؟ ما الجواب بسرعة؟ لماذا قدمت الشروط على الأركان؟ لأن الشروط تتقدم العبادة، الشروط تتقدم العبادة، فكل شروط التسعة أو العشرة على الروايتين تتقدم ماذا؟ ها؟ تتقدم على الصلاة، يعني الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية وإزالة النجاسة ورفع الحدث، كل هذه تتقدم على ماذا؟ تتقدم على الصلاة. ولذلك الشرط في أي عبادة يتقدم على المشروط، الشرط يتقدم على المشروط، بل لا يبدأ بالعبادة حتى تكتمل ماذا؟ تلك الشروط. هذا هو الفرق بين أركان وبين الشروط. طيب لماذا قدم الواجبات على لماذا قدم الأركان على الواجبات؟ ها، من يجيب؟ لماذا قدم الأركان على الواجبات؟ لأن الركن لو سقط سواء سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، ولا بد من الإتيان به، والواجب لو سقط سهوا لم تبطل به الصلاة. أحسنت. نبدأ الآن بهذه الأركان. أول الأركان ماذا؟ القيام مع القدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فصل الفقهاء في ذلك، لأن الصلاة لا تسقط بحال، حتى ولو أن يومئ بماذا؟ بعينه أو بإصبعه، يعني لو أنه لا يستطيع الحراك إلا بعينه أو بإصبعه، طالما أنه بكامل ذهنه وعقله فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة ولو بالإشارة بالعين في نهاية المطاف. وهذا دليل على يسر الشريعة وعلى أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط في جميع الأحوال ما دام المسلم قادر على أدائها عقليا وذهنيا. فلا بد من أن يكون من أدائها، وهذا دليل على يسر الشريعة وأنه لم يجعل لنا في الدين من حرج. نصلي على قدر الاستطاعة كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب أن يصلي قائما، إذا عجز لمرض صلى قاعدا، إن عجز صلى على جنب، إن عجز صلى مستلقيا، إن عجز أو ما بيديه أو ما برأسه أو بيديه، إن عجز أو ما بإصبعه أو بعينيه في نهاية المطاف. طيب، هل القيام واجب في الفرائض والنوافل على حد سواء؟ ها؟ القيام ومع القدرة واجب في الفرض فقط، ركن في الفرض فقط، أما في النافلة ليس بركن، لكن لو أنه صلى قاعدا مع قدرته على القيام نافلة فله النصف من ماذا؟ من أجر من صلى قائما. فله مقدار النصف من أجر من صلى قائما، وإلا فصلاته صحيحة. إذا صلى قاعدا النافلة صلاته صحيحة، لكنها على النصف من صلاة من؟ من صلاة القائم. أما الفريضة فإنها لا بد أن تؤدى على النحو الذي ذكرنا. هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة. تقول الله أكبر رافعا يديك حذو منكبيك وكفك إلى الأمام، هكذا الله أكبر، ويمكن أن تصل إلى شحمة أذنيك. ليس المقصود أن تربعها هكذا، إنما إما إلى هنا بالمحاذاة أو إلى هنا حذو إيش المنكبين. وسيأتينا السنة من سنة الصلاة التي منها رفع اليدين إن شاء الله. إذن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. ثالثا قراءة الفاتحة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن في السرية والجهرية في حق الإمام ومن والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. ما معنى خداج؟ باطلة، لا تصح صلاته. وهناك من أهل العلم من يرى سقوطها عن المأموم في الصلاة الإيش؟ الجهرية، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكنه قول مرجوح، والحق أنها واجبة حتى في حق المأموم، والحديث عام لم يستثن فيه المأموم من غيره، فيقرأها بسرعة بعد قراءة الإمام. ها؟ لو سهى يقضي ركعة. نعم، المأموم لو سهى ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد هذا، فعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام. وهكذا لو ترك أي ركن آخر، سواء الفاتحة أو سجدة أو ركعة ونحو ذلك. إذن الركن الثالث هو قراءة الفاتحة. الركن الرابع الركوع. الركوع يركع موازنا ظهره حتى يكون متساويا، وسيأتي هذا في ذكر سنن الصلاة. فالركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. خامسا الرفع من الركوع. الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما. سادسا السجود على الأعضاء السبعة. ما هي؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين. يعني هكذا تضع يا قدمين هكذا، لا على والساجد لا تجعل هكذا، وإنما تكون على صدور القدمين، الجبهة والأنف، يعني الوجه بما فيه الجبهة والأنف، واليدان أو الكفان، و الركبتان وصدور القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على إيش؟ على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بعد ذلك الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن يجب تجب الطمأنينة فيه. بعده ماذا؟ ها، السجدتان، السجدة الأخرى ركن أيضا، السجود على الأعضاء السبعة يشمل السجدتين، السجدة الأولى والثانية في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ التشهد الأخير. التشهد الأول واجب، التشهد الأخير الذي في نهاية الصلاة والتي بعد الركعة الثانية من الفجر وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وبعد الثالثة من ماذا؟ من صلاة المغرب. التشهد الأخير والجلوس له، الجلوس التشهد الأخير ركن، بما أن التشهد ركن فالجلوس له كذلك ماذا؟ ركن. وكل ذلك مأخوذ باستقراء صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم: القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك التسليم، والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، بدليل أن للتسليم أربع صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الصفات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه واحدة. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الصيغة الرابعة: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، تسليمة واحدة. كل هذه الصفات الأربع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدل هذا على أن الركن هي أي تسليمة؟ هي التسليمة الأولى، على أن الركن هي التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة وليست ركنا من أركانها. هذه أركان الصلاة التي دلت الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأقواله، من أفعاله وأقواله وإقراره، على أنها أركان ثابتة وأنه لا بد من الائتيان بها. الركن عندنا قاعدة: من تركه عمدا بطلت الصلاة بأي حال، وعليه أن يكبر من جديد. إذا تركه سهوا فإن كان في الركعة، فإن تذكر في أثناء الركعة أتى بالركن ثم أكمل بقية الأركان. مثال ذلك: لو أنه نسي مثلا الركوع وهو في السجود فإنه يقوم ويركع ثم يبدأ بعد ذلك في السجود. ولو أنه نسي الرفع من الركوع وسجد من ركعته فإنه يعيد الركوع ويرفع ثم بعد ذلك يسجد ثم يسجد سجود السهو على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما إن كانت قد فاتت الركعة ودخل في الركعة الثانية وتذكر أنه ترك ركنا فإنه يعتبر نفسه في أي ركعة؟ في الركعة الأولى، يعتبر نفسه في الركعة الأولى ويلغي الركعة الثانية وكأنها لم ويلغي الركعة السابقة وكأنها لم تكن وكأنها لم تكن. فإذا لنجتهد في ذلك حتى نلقى الله، حتى نؤدي صلاتنا على الوجه الذي يرضي الله وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أتى بهذا الركن بعدها يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، والصحيح أنه يسجد مثل هذه الصورة قبل السلام، وكما قلت سيأتي تفصيل لمسألة السجود ومتى يكون إن شاء الله تعالى. نعم أحسنت. ذكرني الأخ نبي وفقه الله بركن مهم جدا يدخل في جميع الأركان، وهو الطمأنينة في الصلاة، فهو ركن عظيم يدخل في جميع الأركان. جاء رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة لعله تجوز أو أسرع فيها، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى مرة أخرى ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع الثالثة وفعل مثل ما فعل في المرتين الأولين، ثم قال يا والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، لا أعرف غير هذا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وهذا مفصل يعني أن المقصود الفاتحة وسورة بعدها، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في ايش؟ في صلاتك كلها. وهو المشهور بحديث المسيء صلاته. فهذا الحديث أفاد وجوب الطمأنينة في الصلاة. وبعض الناس الذين يستخفون بهذا وينقرون صلواتهم كما ينقر الغراب الحب، كما ينقر الغراب الحبة، لا شك أنهم على خطر، بل إنه إذا لم يتحقق أنه قال أو سبح التسبيح الوارد في الركوع والسجود وأخذ يرفع رأسه ويخفضه كأنما يلعب، فهذا ما صلى وما صحت صلاته. والعجب أنني قد وجدت في بعض البلاد الإسلامية في بعض دول شرق آسيا لا يهتمون بهذه الطمأنينة، وخصوصا بعد الرفع من الركوع وبين ماذا؟ وبين السجدتين، بعد الركوع وبين ما درفع الركوع وبين السجدتين، لا يطمئن فيقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، وهذا أخشى لا تصح صلاته يا شيخ، لأن صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل إيش قائمة. تأملوا هذا المعنى، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك بين السجدتين، والبعض لا تدري كيف قرأ الفاتحة، لأنك لا تستطيع أن تتم الفاتحة خلفه، فيؤدي الصلاة وكأنه مستعجل على صفقة تجارية أو شيء من هذا القبيل، ويعني لا يحسن صلاته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عن المسيء صلاته. فتنبهوا وتأملوا هذا الحديث، وإياكم أن تخالفوه، وإني أخشى على كثير من الناس أن صلاته لا تصح بهذه الطريقة التي يفعلها. وأذكر أننا في بلد من البلدان اضطررنا إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد، ونحن في ذلك البلد وصرنا نصلي وحدنا بسبب طريقة الإمام في الصلاة، لا الرفع من الركوع لا يكاد يوجد، والجلسة بين السجدتين لا تكاد إيش توجد، لا تكاد تذكر، بل إنها لا توجد أصلا، فسرعان ما رفع من الركوع فسجد، وسرعان ما رفع من السجود فسجد. فهذا عمل منكر يجب التصدي له، وإفهام الناس بأنه خلاف السنة، وإن كان يفعله الكثير من الناس. هنا الترتيب في الصلوات ركن عظيم، الترتيب في أفعال الصلاة ركن لا بد منه حتى تصح صلاتك أيها العبد، فإن قدمت شيئا على شيء بطلت الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كلما صلى قال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي غيرها من المسائل. فضلك.
قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد
ربنا
ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
هذه الواجبات أخرها عن الأركان لأن الضابط هو ما ذكرته لكم، وهو أن الواجب يجبر بسجود السهو ولا تلزم إعادته، والركن لا بد من الإتيان به مع سجود السهو أيضا، مع وجوب سجود السهو أيضا. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. وعدد الواجبات رحمه الله تعالى، وبدأها بأن الواجب الأول جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، إذ أن تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن. فتكبيرة الركوع وتكبيرات السجود كل هذه واجبات من واجبات الصلاة. وثانيا قول سمع الله لمن حمده، لمن؟ لحق من؟ الإمام والمنفرد، كلاهما يقولان سمع الله لمن حمده. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أنه حتى الإمام والمأموم كل منهما يقول سمع الله، يقول ربنا ولك الحمد، وإن كان البعض يرى أن الإمام لا يقول ذلك، والصحيح أنه يقوله. الإمام لا بد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد. وكذا الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يقول ربنا ولك الحمد، وكل منهم يدعو بالدعاء الوارد في بعد الركوع والذي سيأتي بيانه عند ذكر السنن، سنن الصلاة إن شاء الله تعالى. ثم قول سبحان ربي العظيم في حق الجميع، والمجزئ أن تقال مرة واحدة، وأدنى الكمال أن يقال ذلك كم مرة؟ 3 مرات. أدنى الكمال أن يقال ذلك 3 مرات. ويقول المسلم بطمأنينة وهدوء، لا يجلس يقول كان يقول سب 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 سب، أن يعني البعض الناس تظنه يسبح وكانه يسبسب، هذا خطأ. قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده. والأدعية التي بعد ذلك أو الأذكار التي بعد ذلك هي سنن كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وأيضا قول سبحان ربي الأعلى نفس الحكم، لا بد أن تقال 3 مرات على الأقل، هذا هو أدنى الكمال، وإن كانت واحدة تجزي لكنها على ضعف. فتقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين. وأذكر لكم طرفة هنا لعلها توقظ النائمين. عندما كنت في الصف الأول الابتدائي وقرأنا الواجبات والأركان، فقرأت من الواجبات قول رب اغفر لي بين السجدتين، فكنت أظن، وأنا طفل صغير، كنت أظن أن كلمة بين السجدتين من ضمن الذكر، فكنت أقول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين. يعني يحصل الأطفال، يحصل منهم أحيانا يعني شيء من هذه الأحوال. فأخذت فترة فانتبه لي أحد الإخوة أو الأساتذة، قال ماذا تقول يا رجل؟ تقول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم أفهمني بعد ذلك بالمراد. وطبعا السنة أن تزيد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واجبرني واهدني، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواجب أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. أدنى الكمال 3، والمجزي 1. ثم التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، وكذلك الجلوس لهذا التشهد، هذه واجبات الصلاة يجب أن نؤديها كما أمرنا، وأن نقوم بالسنن والأركان والواجبات. فضلش. بعد.
قال رحمه الله تعالى الدرس 9 بيان التشهد.
لعلي أختم الدرس ببيان سنن الصلاة، لأن ما سيأتي هو تفصيل لصفة الصلاة بشكل عام. سنن الصلاة هناك سنن قولية وسنن فعلية. فمن السنن القولية قول المسلم أو قول المصلي أو دعاء المسلم دعاء الاستفتاح، وله أكثر من 9 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرأ مجتمعة وإنما تأتي بواحد منها. وأذكر لكم مثالين من أمثلة دعاء الاستفتاح، متى يقال بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة. وقبل ماذا؟ الاستعاذة. من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. من السنن القولية الثابتة أيضا، أو من أنواع الأدعية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من السنن القولية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة ففيها خلاف، ولعل الأولى وجوبها، القول بوجوبها مع الذكر، أما إن لم يذكر فإنه لا يلزمه شيء. والصحيح أنها تقال في كل مرة نقرأ فيها سورة الفاتحة وغيرها من السور. من السنة القولية أيضا الزيادة على مرة واحدة في تسبيح الركوع والسجود، والزيادة على مرة في الجلسة بين السجدتين. من السنن القولية أيضا الثابتة أنك تستعيذ، أنك تسأل الله من فضله إذا مررت بآية رحمة، وتستعيذ به من غضبه إن مررت بآية عذاب. والصحيح أن ذلك يشمل الفرض والنفلة، هذا هو الصحيح، أنه يشمل الفرض والنفل على حد سواء، وإن كان البعض يرى أنه خاص بالنفل. من السنن القولية أيضا بعض الأدعية الواردة في الركوع والسجود، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت أنه كان يقول أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وفي الركوع السجود ما زاد على تسبيحه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا تدعو الله بما يفتح به عليك من الأدعية في السجود. من السنن القولية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. وإذا كنت إماما تراعي أحوال المأمومين فتقرأ في المغرب من قصار المفصل إلى الضحى مثلا، وتقرأ في العشاء والظهر والعصر سورة أو من المتوسط إلى سورة الانشقاق والبروج، وتقرأ في الفجر من طوال المفصل التي هي إلى سورة قاف، وما ماثلها من حيث المقدار أو الوقت. من سنن الصلاة القولية الدعاء بعد التشهد، ومما ورد الأخير، ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وثبت دعاء طويل لعل الكثير من الناس لا يعرفه في التشهد، من حديث عمار بن ياسر في المسند وغيره بسند صحيح أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه أهم أو من أهم السنن القولية، وسنرجع السنن الفعلية إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الأسئلة فأستميحكم في تأجيلها إلى الغد إن شاء الله تعالى.